أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن المانع الإثباتي عن إجراء الأصول العملية في بعض الأطراف يمكن أن يبين بالنحو المذكور سابقاً، وهو أن الأصول تتعارض في الأطراف وتتفاقم في رزق الاحتمال في ذاك الطرف بلا مؤمن، ويتنجد حينئذ الاحتمال، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. هذا الكلام قلنا أن هذا الكلام إنما يتم بناء على إنكار، أو تكون تماميته واضحة بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بالعميان، إذ لا محذور في أن يدعى تعارض الأصول في الأصول الشرعية في الأطراف وتساقطها. ماكو محذور في افتراض حصول تعارض في دليل الأصل العمل الشرعي بلحاظ الأطراف أطراف العلم الإجمالي، لأنه بناء على هذا نحن ننكر، بناء على هذا المسلك هذا صاحب هذا ينكر قاعدة عرق العقاب بلا بيان، أصول عقلية ما موجودة، وإنما الموجود فقط الأصول الشرعية. والأصول الشرعية لا يمكن أن تشمل جميع الأطراف للزوم المخالفة قطعية، يقع التعارض في شموله لهذا الطرف وشموله لباقي الأطراف فتتفاقم، فيجي الكلام السابق. وأما إذا قلنا بمسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مشكل توجيه وتخريج وجوب الموافقة القطعية بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بالعميان، وذلك لأنه حينما يدعى تعارض الأصول، كالمحقق الناين اللي هو قاعد هذه الدعوة، عندما يدعى تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، هذه الأصول المتعارضة المتساقطة هل تشمل الأصول العقلية؟ تشمل البراءة العقلية أو لا؟ ما تشمل البراءة العقلية، واحدة من اثنين. إذا قيل أنها تشمل الأصول العملية العقلية، بمعنى الأصول جميعا العقلية والشرعية تتعارض وتتفاقم في الأطراف، وهذا معناه في الحقيقة التزام بوقوع التعارض في الدليل العقلي، وهذا غير مقبول. أن الدليل العقلي يقع التعارض فيه، بمعنى أن شموله لطرف يعارض شموله لطرف آخر. التعارض إنما يتصور في الأدلة الشرعية الحاكمة. عن ماذا؟ عن الأدلة الشرعية الحاكية عن الحكم الشرعي. الدليل عندما يحكي عن حكم شرعي يعقل أن يقال أنه يتعارض، هذا الدليل شموله لهذا الطرف يعارض شموله للطرف الآخر. أما الأحكام العقلية ما له معنى أن يقع فيها تعارض، غير متصور هذا. فكيف يدعى، هذا هو عمدة الإشكال، كيف يدعى تعارض الأصول العقلية في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها؟ فإن العقل إذا حكم بشيء لابد أن يحكم به بشكل واضح وقاطع، ولا يعقل أن يحكم مرة أخرى بنحو يكون معارضا لحكمه ماذا؟ لحكمه الأول. ومن البداية العاقل إما أن يقول أن البراءة ما تجري في أطراف العلم الإجمالي، أو يقول تجري في طرف ولا تجري في الطرف الآخر مثلا، أما أن يقول تجري في الطرف ومع ذلك يأتي ويحكم بأنها تجري البراءة العقلية في البراءة في الطرف الآخر، ويقع تعارض بين الحكمين العقليين ويتساقطان، هذا شيء غير متصور بالنسبة إلى الأحكام العقلية بشكل عام. وأما إذا كان المدعى كما هو غير بعيد، إذا كان المدعى أن الأصول المتعارضة والمتساقطة في أطراف العلم الإجمالي هي الأصول الشرعية فقط، هذه التي تتعارض وتتساقط، فحينئذ يسأل بأنه إذن كيف يتنجد الاحتمال في الطرف مع وجود براءة عقلية نؤمن بها وهي قاعدة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. لأنها لم تدخل في الأصول المتعارضة المتفاقمة كعادة قبح العقاب بلا بيان. فإذا هذا لا يكون منجز، كيف يثبت التنجيز في هذا الطرف والحال أنه هو مورد لقاعدة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. هو مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كيف يتنجز؟ ومن هنا هذه الملاحظة تسجل على ماذا؟ على من يؤمن بمثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويؤمن بأن المانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف مانع إثباتي لا ثبوتي كما يقول المحقق العراقي. مانع إثباتي، المحقق العراقي ما عنده مشكلة، وجوب الموافقة القطعية ثبتها بوجود مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. لكن الذي يقول أنه لا مانع ثبوتا من إجراء الأصل في بعض الأطراف كالمحقق الناهيني، ماكو مانع ثبوتي، ماكو مشكلة في أن يجري الأصل في بعض الأطراف. فهي يقول أكو مانع إثباتي. وشنو مانع إثباتي؟ تعارض الأصول وتساقطها. قال التعارض شنو؟ في الأصول العقلية غير معقول. إذا الأصول الشرعية فقط هي التي تتعارض ونحن نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا يمكن التأمين في هذا الطرف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فكيف يكون الاحتمال منجزا؟ تخريج وجوب الموافقة القطعية بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع الإيمان بأن المانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف مانع إثباتي لا ثبوتي، وبالشكل اللي بين المحقق النايني هذا تخريج يعني لا يخلو من إجمال، يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الحكم العقلي، وهل يشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا يعقل أن يشمل أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الكلام بناء على مسلك الآخر لا يمد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وجوب الموافقة القطعية يكون واضح في محل الكلام كما كان حرمة المخالفة القطعية واضحة، لا مانع منه أنه هناك مانع يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف كما ذكر سابقا وجود مانع يمنع إثباتي يمنع من إجراء الأصل في جميع الأطراف، والمانع الذي يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف هو عبارة عن هذا التعارض، وهو التعارض في الأصول الشرعية الموجب لتساقطها، ولا مانع من افتراض التعارض في الأصول الشرعية كما بينا، فيتنجز الاحتمال لأنه ما عندنا بعد قاعدة تؤمن من ناحية هذا الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعن. هذا تمام الكلام في هذا في هذه في هذا في هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في بحث آخر يعبر عنا ببحث كفاية الامتثال الإجمالي. كفاية الامتثال الإجمالي، والمقصود به كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال، ولذا جعل هذا البحث من توابع بحث القطع والقطع الإجمالي والقطع التفصيلي، من توابع أن العلم الإجمالي في مقام الامتثال هل يكفي أو لا يكفي. والمقصود بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال أو الامتثال الإجمالي، المقصود هو أن يعلم بتحقق الامتثال لكن مع الإجمال فيما يتحقق به الامتثال. يعلم بتحقق الامتثال لكن هناك إجمال فيما يتحقق به الامتثال، كما لو فرضنا أن التكليف تردد بين شيئين، بين القصر مثلا والتمام، فهو يصلي كل اليوم، يصلي صلاة قصرا وصلاة تماما، وبذلك يعلم بتحقق الامتثال، لكن ما يتحقق به الامتثال فيه إجمال مو فيه عدم وضوح. وكذلك يتحقق في عند الشك في جزئية شيء في الواجبات الارتباطية، يشك في وجوب سورة الصلاة فيحتار، كيف يحتار؟ لأن يصلي الصلاة مع شنو؟ مع السورة. هنا أيضا يعلم بتحقق الامتثال على كل التقادير في الواقع، لكن ما به الامتثال فيه إجمال، يعني ما يدري أن هذا السورة هي جزء من الصلاة أو شنو أو ليس جزء من الصلاة. أكو إجمال فيما يتحقق به الامتثال، بل يمكن تعميم هذا البحث حتى لموارد الشك في التكليف، موارد الشك الابتدائي في التكليف. أيضا نفس الكلام، الشك دخل المسجد، الشك في أنه تجب عليه صلاة ركعتين عند دخول المسجد، قال خلاص هذه فصلى صلاة صلى ركعتين عند دخول المسجد، هذا أيضا هو امتثل، لكنه لا يعلم أن هذا جاء به هل هو امتثال أو ماذا أو ليس امتثال. على تقدير أن يكون واجب هو امتثال، لكن هناك إجمال في ماذا؟ فيما يتحقق به الامتثال، تعمم حتى لهذا. لا إشكال في أن الامتثال الإجمالي اللي هو عبارة أخرى عن الاحتياط، عبارة أخرى عن الاحتياط، أن الامتثال الإجمالي أمر جائز بل حسن، بل أمر حسن ومطلوب وراجح إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال الشيء التفصيلي، إذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي. لا يمكن إنكار حسن الاحتياط عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، يعني عدم التمكن من العلم بما يتحقق به الشنو امتثال. لا إشكال في حسن الاحتياط ومطلوبية الاحتياط عقلا وشرعا، بل في بعض الصور يعد الاحتياط من أرقى أنحاء شنو أنحاء الانقياد للمولى سبحانه وتعالى. إنما الكلام يقع فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، فهل يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا؟ هاي صورة التمكن من الامتثال التفصيلي. هنا أيضا لا إشكال أو لا ينبغي أن يقع إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي في التوصليات، حتى إذا كان عالما أو متمكنا من تحصيل العلم بالامتثال التفصيلي، في باب التوصليات لا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي. أدى ثوب نجس يغسله مرتين، مرة بماء مطلق ومرة بماء شنو مضاف، ما كنت مشكلة، النتيجة هو طهر الثوب والواجب التوصلي تحقق. ونعرف أن التوصليات تتحقق بالتالي وتعلقهما كيفما شنو كيفما اتفق، ويتحقق الغرض ويسقط الواجب لا إشكال في باب التوصليات. تمكن من العلم التفصيلي أو لم يتمكن، قدر يشخص الماء المطلق حتى يغسل به الثوب أو ما كذا، ماكو مشكلة فيه. هذا أيضا ينبغي إخراج المحل الكلام، وإنما الكلام يقع في العباديات، في العباديات. العباديات الكلام فيها وإن كان هو ينصب على هذا الذي قلنا أنه هل يجوز الامتثال الإجمالي في العباديات عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا، لكن يتكلمون عن امتثال آخر ملحق بالامتثال التفصيلي، وهو الامتثال التفصيلي التعبدي. الامتثال التفصيلي مرة يكون امتثال تفصيلي وجداني واضح وجداني، يعني يعلم أن الصلاة هي هاي الصلاة، صلاة الظهر هي الواجب، ومرة امتثال وجداني امتثال تفصيلي لكن شنو بدليل تعبدي، فهو امتثال تفصيلي لكنه تفصيلي تعبدي. وأيضا يبحثون أو يمكن أن يقع البحث في حالة عدم التمكن من خلال امتثالين للامتثال التفصيلي الوجداني وللامتثال التفصيلي التعبدي. فنوقع الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، هل يجوز أو لا؟ الثاني في جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي، هل يجوز أو لا؟ الثالث في جواز الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من كل منهما. المهم هو المقام الأول، هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا؟ المعروف هو عدم الكفاية، لا يمكن، بل لا بد من تحصيل ماذا؟ من تحصيل الامتثال العلم للواقع والامتثال التفصيلي. اعتبروا أن الامتثال الإجمالي في طول ماذا؟ الامتثال التفصيلي، يعني لا تصل النوم إليه إلا عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. والمستفاد من كلماتهم الاستدلال على ذلك بجملة من الأدلة، بعض هذه الأدلة يختص ببعض الحالات، من قبيل ما إذا كان الامتثال الإجمالي مستلزما لتكرار العبادة كما في مثال القصر والتمام، وبعض هذه الأدلة لا يختص بها، يشمل كل الحالات التي يمكن افتراض تحقق الامتثال الإجمالي فيها. نستعرض هذه الأدلة. الدليل الأول الذي استدل به على عدم الكفاية وعدم الجواز هو دعوى أنه بالامتثال الإجمالي يفوت قصد الوجه والتمييز المعتبر في العبادة. قصد الوجه والتمييز المعتبر في العبادة يفوت بالامتثال الإجمالي، ومع التمكن من الاتيان بالعبادة مع قصد وجهها والتمييز لا بد منه، لا بد أن يأتي به، فمع تمكنه من ذلك كيف يترك هذا ويأتي بالامتثال الإجمالي الذي لا يتمكن معه من قصد الوجه والتمييز؟ وعرف الامتثال الإجمالي لا يتمكن قصد الوجه، يعرف يعرف الواجب، تمييز هم ماكو، ما يميز بين الواجب وغيره، فمع تمكنه لا يجوز الاتيان بهذا لأنه قصد الوجه والتمييز معتبر في ماذا؟ في العبادة. هذا الدليل في الحقيقة يعني جوابها ما واضح، وهو أنه ماكو دليل واضح على اعتبار قصد الوجه والتمييز. نسبوا إلى جمهور المتكلمين حسب تعبيراتهم، جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء القول بماذا؟ القول باعتبار قصد الوجه وقصد ماذا؟ التمييز. لكن الظاهر هناك تشكيك في صحة هذه النسبة كما ذكرت في بعض الكلمات، باعتبار أن هؤلاء لا يقصدون الوجه والتمييز بالمعنى المطروح في قبال قصد القربة، وإنما يقصدون بكلامهم قصد شنو؟ قصد القربة، الداعي. الوجوب لا بد يكون هو الداعي على من؟ الداعي على ماذا؟ قصد القربة بعبارة أخرى، شيء آخر يتكلمون عنه غير قصد الوجه وماذا؟ والتمييز. فعلى كل حال صحة النسبة ولا ماكو دليل واضح يدل على ماذا؟ على اعتبار قصد الوجه وقصد التمييز. فحتى لو فرضنا أن الامتثال الإجمالي لا يتحقق به الوجه والتمييز ما في مشكلة، لأن الوجه والتمييز غير معتبرة في ماذا؟ في العبادة. لو فرضنا أنه ما أمكن البدء بهذه المسألة وهو أن الوجه والتمييز غير معتبرين، ووصلنا إلى الشك أن قصد الوجه معتبر في العبادة أو لا، التمييز معتبر في العبادة أو لا، إذا وصلنا إلى الشك أيضا بالإمكان أن ننفي اعتبار قصد الوجه وقصد التمييز، وبالتالي يعني ندفع هذا الدليل بالتمسك بماذا؟ بالإطلاق، لإطلاق الدليل الدال على وجوب تلك العبادة. غاية الأمر أن هذا الإطلاق مرة يصير إطلاق لفظي ومرة يصير إطلاق مقامي. إطلاق اللفظي عندما نقول بأن اعتبار قبض الوجه هو اعتبار شرعي، وأنه يمكن أخذ قبض الوجه في متعلق شنو؟ في متعلق الأمر العبادي. إذا قلنا بإمكان أخذ قبض الوجه في متعلق الأمر العبادي وكان اعتبار عباء شرعي، في هذه الحالة حينئذ يمكننا أن ننفي اعتبار عند الشك طبعا، أن ننفي اعتبار قبض الوجه بالإطلاق شنو اللفظ هو دليل العبادة، يمكن التمسك بإطلاقه لنفي اعتبار قبض الوجه، لأنه لو كان معتبرا لبين إطلاق كما هو الحال في سائر الأدلة الأخرى التي تمسك بإطلاقها. أما إذا قلنا أنه لا، أن اعتبار عقلي اعتبار أنه لا يمكن أخذ في متعلق الأمر كما قيل في قصد الشنو في قصد القربة، ونفس ما قيل في قصد القربة بناء على تمانيته يمكن تطبيقه على قصد الشنو قصد الوجه. فإذا قيل أنه يكون معتبر عقلا ولأنه لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، حينئذ يمكن التمسك لنفي اعتباره عند الشك بالإطلاق المقامي كما أشار صاحب الكفاية بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي يقول بأنه هذا مما يغفل عنه عامة الناس، بلا شكل مما يغفل عنه عامة الناس، معظم الناس يغفلون عن اعتباري عن قبض الوجه، يغفلون عن ذلك. فلو كان دخيلا في الغرض واقعا، دخيل في الغرض ودخيل في الخطاب، ليس أنه المفروض أنه لا يمكن أخذ في ماذا؟ في الخطاب. لو كان دخيل في الغرض واقعا وكان لا يمكن أخذ في الخطاب، لكان على المولى التنبيه عليه في اعتبار دخالته في الغرض، ولو ينبه إليه بجملة أخرى، بجملة غير 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 هذا دليل التكليف. ماكو مشكلة في أن يقول أن هذا التكليف يعتبر فيه العبادة التي أمرتك بها، يعتبر فيها شنو؟ قصد الواجب. لكان عليه التنبيه على ذلك ولو بجملة أخرى، فإذا لم ترد مثل هذه الجملة ولم يرد من الشارع ما يدل على اعتبار قصد الوجه في العبادة، إذا المقتضى الإطلاق المقامي هو ماذا؟ هو نفي اعتباره، هو نفي اعتباره. لكن الظاهر أن النوبة لا تصل إلى الشك حتى نتمسك بالإطلاقات، من الظاهر أنه يعني يمكن أنه فهو أنه لا يعتبر قصد الوجه، يعني بدرس قاطع يقول الإنسان أنه لا يعتبر قصد الوجه في ماذا؟ في العبادة. إذا الدليل الأول مو تام لأنه مفتني على ماذا؟ على اعتبار قصد الوجه في العبادة. الدليل الثاني أتكلم عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.